بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الذي يحرك الإنسان في الحياة تفكيره، فحركته في الحياة مصبوغة بلون التفكير الذي يحمله في رأسه. كل إنسان التفكير ينطلق ايضا من النية، سواء كانت مستقيمة او كانت معوجة ملتوية. النية لا تصيب الهدف الا اذا انطلقت عن ايمان ويقين عميق من القلب. الان التفكير في الرأس من العقل، لكن لاحظوا الارتباط في القلب. والقلب الذي فيه ايمان ويقين، القرآن الكريم يطلق عليه صفة السلامة، يقول قلب سليم. وهذا القلب السليم بضاعة رابحة، سبحان الله، تصل في كل مراحل الحياة. القلب السليم يفتح لك ابواب الخير، لكن هناك محضر وموقف لا تمشي فيه اي عملة ولا تنفع فيه اي بضاعة الا القلب السليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. الا لاحظوا القلب السليم الذي بعد عن الخطايا، لم يقل قلب معصوم. القلب السليم صاحبه اذا اخطأ اسرع الى التوبة وبكى على خطيئته، وابواب التوبة مفتحة. هذا قلب السليم. القلب السليم هذا معنى. ينطلق القلب السليم باليقين والايمان، يحرك الانسان، والحركة تأتي من التفكير. الان لاحظوا التفكير المرتبط بالقلب السليم يحرك الإنسان في عمل اسمه عمل صالح. هذا العمل الصالح الذي تقوم عليه الحياة الطيبة. لكن إذا كان التفكير غير سليم، لاحظ، أنا أذكر رجلين من بني أسد كانا في كربلاء وحضر يوم عاشوراء من عشيرة واحدة، هذا أسدي وهذا أسدي، وكل الظروف التي تحيط بهما ظروف واحدة أيضا، والبيت الذي ينطلقون منه بيت واحد، لكنك تجد أحدهما محمل بعلم البلايا والمنايا، بحيث الإمام الحسين سلام الله عليه إلى يوم العاشر إلى يوم التاسع يضع راية على جانب، يقول صاحب الراية الآن يأتي إليها، هذه الراية لحبيب بن مظاهر الأسدي،
حبيب بن مظاهر هذا الزعيم الكبير في الكوفة مع التلصص والترقب والأجواء المشحونة بالخوف والحذر من الدولة الأموية ومن الظلمة وأعوان بني أمية، حبيب بن مظاهر يعطي فرسه لمولاه لخادمه لعبده، يقول له اخرج بظهر الكوفة لاني انا انسان معروف، اذا اركب فرسي الان واخرج الناس كلهم يطلعون علي، بعد ذلك جنود ابن زياد جيوش بني امية ما يعرفون انا رايح للحسين يمنعوني، وانا يجب ان اكون عند الحسين اليوم التاسع لازم اصل للحسين، فخذ هذه الفرس يا بني وانتظرني هناك خارج الكوفة بظهر الكوفة. الغلام يأخذ الفرس ويقف هناك، ويظهر ان حبيب تعطل شوية تباطأ لان صار عنده نقاش بينه وبين زوجته، زوجته تأخذ اليه خضاب، تعطيه خضاب تقول له اليوم في كل شهر مثل هذا اليوم انت تخضب لحيتك يا حبيب، فهذا الخضاب هيأته لك. قال انا عندي خضاب اخر راح اخضب لحيتي به. فهي ما تدري ما يقصد حبيب بن مظاهر، يقول لها عندي خضاب اخر وهذا الخضاب غير هذا الخضاب، خضاب اخر، هذه اللحية لازم انا اخضبها بذاك الخضاب في مكان اخر. فتجادله، يتأخر شوي، بعد ذلك يأتي يسمع العبد يخاطب الفرس يخاطب الجواد، يقول يا جواد سيدي حبيب، والله لئن لم يأتي حبيب لأمتطين ظهرك وأذهب لنصرة ريحانة رسول الله. اسمع حبيب، يسمع هذا الكلام يبكي، يقول له تعال، انت مش عبد، انت يا حبيب انت حر. هذا اللي يحمل هذا الفكر ويحمل هذه النفسية ويحمل هذا التفكير، تفكيرك يقودك أنك تقتل وتضحي من أجل حق كبير، أنك تفدي بنفسك ريحانة رسول الله. ويجي حبيب بالفعل، الإمام الحسين يقول جاء صاحب اللواء، هذا لواء خاص لحبيب بن مظاهر، ويدخل حبيب ويوصل الصوت لزينب وتسمع زينب سلام الله عليها أن حبيب جاء، هذا تلميذ علي بن أبي طالب، هذا متخرج من مدرسة أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا ألقي إليه علم البلايا والمنايا ويعلم متى يحضر هناك. حوراء زينب تقول للعلي الأكبر، تقول له يا ابن أخي أنا أود أني أتعرف على نية حبيب وعلى أصحابه، وحبيب كذلك يستأذن من الحسين ويأتي، والحوراء زينب من وراء الستر من وراء الخيمة تحكي مع حبيب وتتكلم، وحبيب مطرق برأسه إلى الأرض ودموعه تجري، تقول لحبيب انسبوني معرفة من أنا، أنا ابنة الطاعن بالسيفين، أنا ابنة الضارب بالرمحين، أنا ابنة من صلى القبلتين، أنا ابنة من لم يكفر بالله طرفة عين. حبيب أنا والدي علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، واليوم يومكم يا أصحاب الليل يا محيين الليل بالعبادة، لا تقصروا عن نصرة ريحانة في رسول الله. حبيب يقولها والله يا زينب إنا قد أقسمنا ألا نغمس سيوفنا إلا في جماجم أعدائكم، اطمئن يا زينب ما دام احنا موجودين. شوف هذا تفكيره وين وصله، واحد من نفس العائلة من نفس البيت من نفس العشيرة يوم عاشوراء واقف هناك ومتمرس بالرمي، عند رمي عند قوة عند طاقة انه يرمي، إذا رمى ما يخطئ، فأين قاده رميه وتفكيره أنه يجعل سهما في قوسه ويسدده إلى نحر طفل رضيع يشبه رسول الله في وجهه، عمره 6 أشهر وعطشان ونائم على صدر الحسين نائم على يديه ووجهه يشع في أشعة الشمس كله جمال، عطشه زاده جمالا، نومته زادته تألقا. وإذا هذا اللعين اللي هو حرملة ابن ساهل الأسد يسدد السهم ويرمي عبد الله الرضيع يقتله. حتى المختار لما يسأله يقول له ما رق قلبك، انت ما عندك قلب، لكن ما صارت عندك رقة لهذا الرضيع الطفل الصغير اللي عمره 6 أشهر؟ أي ذنب جناه؟ أه؟ ليش قتلته؟ ممكن أنك تقاتل الرجال لكن طفل رضيع عشان تسدد له سهم وتقتله؟ قال أنا قتلته لكن اضطربت لما رأيته يمد يديه ويعانق أباه الحسين. هذا المنظر والمشهد جعلني أضطرب. يعني تصور وهو اللعين، فماذا يصنع هذا المشهد بعالم الملكوت؟ ماذا يصنع؟ إذن التفكير، لاحظوا أحبتي، التفكير هو الذي يقود الإنسان في الحياة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتكلم ويسمعه أبو لهب وأبو ذر الغفاري، اسمع التعبير، لكن أبو لهب يسمع النبي وكيف يتفاعل بشكل مخالف للحق، فينزل القرآن يقول تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب منصوبة وهي ناصبة، أعني حمالة الحطب يعني في جيدها حبل من مسد. الآن هي تقعر في قعر جهنم. لكن أبو ذر الغفاري انظر إليه، ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر الغفاري. شوف التفكير التأمل، ها؟ يدخل زيد الشحام على هشام ابن الحكم تلميذ الإمام الصادق سلام الله عليه. هشام عمره 20 سنة، من هالشباب الطيبين الحاضرين في المجلس، لكن حاضر مدرسة الإمام ونحن في مدرسة الإمام، هذا المنبر مدرسة جامعة. فيقول له زيد الشحام، يقول لهشام ابن الحكم، يقول يا هشام أنت تفكيرك يقودك إلى أعظم الأمور، تفكيرك يقودك إلى القمم الشاحقة، ما يناظرك أحد إلا نظرته، لا يجادلك أحد إلا انتصرت عليه. لكن أنا عندي سؤال في نفسي أسألك. قال سل يا زيد. قال له يا هشام أنت تعتقد بأن إمامك معصوم؟ الإمام الصادق سلام الله عليه إمام زمانك أيضا، تعتقد أنه معصوم؟ قال بلى والله. قال ما الدليل على ذلك؟ كيف تفكيرك يقودك إلى عصمة الإمام؟ قال لأني وجدت الذنوب والخطايا والمعاصي لا تخرج عن 4 أوجه لا خامس لها. شو التفكير؟ قال ما هي الأوجه يا هشام؟ قال كل الذنوب والمعاصي تصدر من الحسد، من الحرص، من الحسد، من الغضب، من الشهوة، ما في غير هالأربعة. والآن بالفعل خذ علماء الاجتماع وادرس كل الذنوب وكل الجرائم بالعالم مصدرها هذه الأوجه الأربعة، مصدر هذه الغرائز الأربعة، إما السبب يكون حرص وطمع على الدنيا أو حسد، أو سببها غضب، أو سببها شهوة، هاي الجرائم كلها. قال نعم يا هشام. قال وإني وجدت الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه لا تجوز عليه هذه الأربعة. أولا لا يجوز أن يكون حريصا وتحته وبيده خاتم المسلمين، هو مسؤول عن بيت المال، هو الدنيا كلها، الكون كله بخدمته، كيف يكون حريص؟ إلا أن يكون حريص على هداية الناس. لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم، يعني على هدايتكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم،
عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلا يكون الإمام حريص على المادة. أمير المؤمنين علي سلام الله عليه يخاطب الذهب والفضة يقول يا صفراء ويا بيضاء غري غيري، يقول يا دنيا طلقتك ثلاثا لا رجعة لي فيك. ما يتعشى في الليل على ابن أبي طالب سلام الله عليه، يقول ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له بالقرص ولا عهد له بالشبع، أو أبيف نبطانا وحولي بطون غرثى وأكباد حرة، أو أكون كما قال القائل وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القد. إذا ليس حريصا الإمام، لا يجوز عليه أن يكون حريصا، ولا يكون حسودا، لا يجوز أن يكون حسودا، لأن الحسود إنما يحسد من هو فوقه. إن يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسد من على، وليس فوق الإمام أحد، فكيف يحسد أحد؟ شفت شو؟ يعني شوف المنطق. الحسد واحد يحسد إنسان فوقه. الإمام هو أعظم آية في الوجود، رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم آية في الوجود بعد وفاة رسول الله، الإمام الذي يجلس مكان النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام المعصوم، الإمام المنصوص عليه من قبل الله، الإمام الذي إذا سئل عن أي شيء لا يتلكأ في الإجابة، إنما هو بحر من العلم. وهذان أكبر دليلين على إمامة الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. النص موجود من الله سبحانه وتعالى، والعلم أيضا موجود. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 باب من العلم، يفتح لي من كل باب 1000 باب، أو أنا مدينة العلم وعلي باب. وإمامكم الجواد عمره 9 سنوات وأجاب عن 30,000 مسألة في مجلس المعتصم العباسي، في مجلس عفوا في مجلس المأمون. المجلس امتد إلى 30 يوم يمكن أو أطول. مجلس الآن هذا مجلسنا شهر محرم كله إن شاء الله، هذا مجلس يعتبر. فالإمام في كل ليلة جالس يجيب عن 30,000 مسألة، ومسألة واحدة من هالمسائل اللي أجاب عنها الجواد اتفرعت إلى 1600 فرع. هاي المسألة مع الحج اللي سأله يحيى ابن أكثم، ما تقول في محرم قتل صيدا؟ الإمام فرع فيها، قتله في الليل أم في النهار، ها محرما للعمرة أم للحج، مبتدئا أم معيدا، جاهلا أم عالما. وإلى 40 فرع يفرع لها، وكل فرع ضربة 40، فتفرع 1600 مسألة من مسألة واحدة فقط. هؤلاء أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. لما رب العالمين في عالم الملكوت يأمرنا بالرجوع إليهم يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. معقولة الله يقول لك روح اسألهم وما عندهم علم؟ يصير هذا الكلام؟ والله يقول لك حبهم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، وهم بعيدون عن القلوب. لا، هم في قلبك. الله ما يأمرك بشيء ما تملكه وما تستطيع أن تقوم به. حبيبي، الله ما يأمر الأعمى أن يقرأ كتابا، ولا يأمر المقعد أن يركض ويجاهد، ولا يأمر الأخرس أن يلقي خطاب، إنما يأمر الذي يملك الطاقة. لأن الخطاب إذا وجهته إلى طرف مقابل إليك يجب أن يكون فيه قدرتان: طاقة في عقله ليفهم ما تقول، وطاقة في بدنه ليطبق مضمون الخطاب. والله سبحانه وتعالى هو الحكيم وهو العزيز وهو الرحيم الرؤوف، فما يصنع هذه إلا لحكمة. لما أمرنا أن نحبهم وجعل أجر الرسالة محبة محمد وأهل بيته، وقال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، معناه هم يستحقون الحب. في واحد يقدر يكره فاطمة الزهراء؟ واحد يستطيع أن يكره علي بن أبي طالب؟ ما علينا بالخوارج والنواصب ذلك اتركهم، لانه قلنا القلب السليم يدل على الفطرة السليمة، لكن القرآن الذي يعرض القلب السليم يعرض القلب المريض، يقول في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. نحن نتحدث عن الاصل والقاعدة وليس عن الامور الثانوية. لا، نأخذ الامور هكذا. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال هشام: وعلمت انه لا يجوز ان يكون حريصا، لان خاتم المسلمين الخاتم بيده، بيت مال المسلمين كل شيء بيده، لا يكون كذلك حسودا، لان الحسود انما يحسد من هو فوقه وليس فوقه احد، ولا يكون ان يغضب لغير الله، لان غضبه ميزان لله سبحانه وتعالى. هكذا: ان الله لا يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضا فاطمة. ماذا يعني هذا الحديث؟ يعني انها ما تخفى. الامام الحسين سلام الله عليه يقول: رضا الله رضانا اهل البيت، نصبر على بلائه ليوفينا اجور الصابرين. فاذا الله يرضى لرضاهم ويغضب لغضبهم معناه ما عندهم اخطاء، لان الله ما يغضب لانسان خطاء يخطئ، انما يغضب لانسان معصوم. ولا يجوز ان يلهث وراء شهوته، لان الله سبحانه وتعالى حبب اليه الاخرة. بمقدار ما نحن نحب الدنيا على الظاهر، الامام يحب الاخرة، ولذلك يريدنا ان نمشي في هذا الطريق. انظروا الى هذا التفكير العميق، انظروا الى هذا التفكير. من هذا المنطلق احبتي، القرآن الكريم يحدثنا في كل اياته، يحدثنا حديث العقل والحكمة والمنطق، ويفتح امامنا بوابات النجاح وآفاق الانطلاق، ويريد منا ان ننطلق ونتحرك ونعمل، لان الله اقام الكون على اساس الايمان والعمل. الان باي شيء يبدأ؟ انظروا الى هذه الاية التي هي في سورة النور، وقرأتها وتلوتها عليكم في اول المجلس. بسم الله الرحمن الرحيم: وعد الله، تبدأ بالوعد، ومن اصدق من الله سبحانه وتعالى لما يعطيك وعد، يقول لك وعد، انت تحكي مع صديقك تقول له وعد الحر دين، وعد وعد. وعد الله الذين آمنوا منكم، خطاب لكم، اسمع، وعملوا الصالحات. الآن لاحظوا، هؤلاء المؤمنون الذين يعملون الصالحات، الوعد من الله ووعده حق، يقول: ليستخلفنهم في الأرض، ولم يقل يجعلهم خلفاء. تأملوا الاستفعال، ليستخلفن، يستفعلن، التفت، هذا للتأكيد ولإثارة العقول ولتحريك الخشوع في القلوب حتى تتوجه بكل جوارحك ومشاعرك وعقلك وقلبك وتقبل على القضية. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، كانوا قبل أنبياء وأوصياء، كذلك سنن الله ما تتغير. ثم قال هذه الكلمة: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. ما قال ليمكنن لهم دينهم وسكت. القرآن حرف واحد إذا يسقط منه يتغير المعنى، وإذا حرف واحد يزيد عليه يتغير المعنى. القرآن هذا الذي تقرؤونه لا ما فيه لا زيادة حرف ولا نقص حرف أبدا، هكذا كما نزل من الله سبحانه وتعالى. يقول: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. شنو هذا الدين الذي ارتضى لهم؟ وين؟ روح مع القرآن الكريم، لأن القرآن يقول لك امشي معي، فسر الآيات، الآيات تأخذ بعضها بعنق البعض الآخر، أو يأخذ بعضها بعنق البعض الآخر. الله سبحانه وتعالى يقول وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. ما قال دينهم وسكن. فوين ارتضى لهم الدين؟ تقرأ في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي يوم الغدير ورضيت لكم الإسلام دينا. الذي ارتضى لهم يعني الدين اللي في علي بن أبي طالب يوم الغدير، هذا الدين الذي يطلع على العالم، هذا الدين الذي ينتشر على الدنيا، هذا الدين الذي ينشر الرحمة والعدالة والحرية والمساواة في الأرض، هذا الدين الذي ينقذ الناس من الظلمات والشك، هذا الدين الذي ينقذ الأرض من العذاب والحرمان والتطرف والإرهاب والتشدد والدماء. وغير هذا الدين مستحيل أحد يستطيع أن يحفظ الأرض بالسلام والرحمة كما يحفظها آل محمد وأهل البيت صلوات الله عليهم. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. فإذا مكن لهم الدين الذي ارتضى لهم وهو الإسلام وهو القرآن، ما الذي يحصل في العالم؟ تتحول الكرة الأرضية هنا. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذا الأمن السياسي والأمن الاجتماعي والأمن الثقافي والأمن الحقوقي والأمن الغذائي، هذا معناه. معناه أن الكرة الأرضية الناس فيها يعيشون بسلام. ولذلك هذا الذي يحصل في الأرض، هذا الذي يحصل في الأرض نتيجة وجود الظلم والظلم، نتيجة وجود الاستبداد في الأرض، الاستبداد في العالم، وليس وجود العدل والعدالة الاجتماعية، الرحمة، الإنسانية، الأريحية، الشجاعة. لأن المؤمن من أمن الناس وأمن الناس شره. ما في شر المؤمن، المؤمن ما في شر، المؤمن كله خير. وجعلني مباركا أينما كنت. أما أنه واحد يقتل وينهب ويدمر ويفجر باسم الإسلام، الإسلام بريء منه، براءة الذئب من دم يوسف. وإلا ذول الخوارج هكذا كانوا يمشون على نهر الفرات، هؤلاء الخوارج الذين خرجوا على علي أمير المؤمنين يوم صفين وأنتم تعرفونهم، وقاتلهم الإمام أمير المؤمنين بعد أن خطب فيهم تلك الخطب، وكان عددهم آلاف مؤلفة. فلما رآهم مصرين على الانحراف رغم أنهم حفظة القرآن، كانوا حافظين القرآن، صلاتهم ما يتركوها، صلاة الليل أيضا ما يتركون حتى صلاة الليل. لذلك كان الموقف دقيق جدا، تأملوه، موقف جدا دقيق. هؤلاء حتى صلاة الليل ما يتركوها. يمر الإمام أمير المؤمنين ومعه كميل، في قصة نسمعها، كميل بن زياد من أصحاب الإمام يقول: أنا أمشي خلف سيدي أمير المؤمنين علي سلام الله عليه في الكوفة في منتصف الليل، وكان صوت ينبعث من أحد البيوت: أمن هو قائم آناء الليل يقرأ قرآن. يقول: أنا في نفسي قلت سبحان الله، صوت خاشع يقرأ قرآن يبكي. في نفسي، ما قلت في، يعني لم أتحدث بفمي ولساني، وأنا أمشي خلف أمير المؤمنين وإلى الإمام يخاطبني: يا كميل، لا تغرنك طنطنة هذا الرجل، إنه من أصحاب النار. يقول: أنا سكت ما حكيت إلى يوم صفي، وخرج الخوارج على الإمام علي ورفعوا قضية التحكيم وقضية رفع القرآن على الرماح وقضية الفتنة اللي صارت وقضية مقتل عمار بن ياسر. والرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا عمار، تقتلك الفئة الباغية وآخر شرابك من الدنيا ضياع من لبن. كل شيء حصل، حتى جيش أهل الشام لما قتل عمار جاءوا وقالوا لقادتهم ولمعاوية، قالوا: تعال، هذا حديث معروف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا عمار تقتلك الفئة الباغية، وعمار قتل، احنا قتلنا، فنحن الفئة الباغية.
اهتز الجيش هناك.
فجاء معاوية لعمر بن العاص قال عندك علاج سريع؟ راحت من عندنا القضية، عمار انقتل. قال له بسيطة الآن، تعال 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 معي، تعال معي. فلا تغرك الجماهير هاي والهوسة، أنا الآن كلمة واحدة أقولهم شلون أغيرهم على الإمام علي. قال كيف تغيرهم؟ قال اسمع، قال لهم صحيح يا أهل الشام، هذا الحديث صحيح وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمار ابن ياسر، يا عمار تقتلك الفئة الباغية. صح، لكن من قتل عمار؟
احنا اللي قتل عمار مو احنا،
صحيح احنا قتلناه، بس سبب مقتل علي ابن ابي طالب، اذا علي ابن ابي طالب اللي قتل عمار.
قال اه صحيح، هو اللي خرج، هو اللي طلع. شوف شوف النفوس شلون.
فوصل الكلام للإمام أمير المؤمنين، شوف الإمام واقف بباب الخيمة، الإمام علي سلام الله عليه، قيل له عمرو بن العاص وأهل الشام يقولون أنت قتلت عمار لأن أنت أخرجت إلى المعركة. قال إذا رسول الله قتل حمزة بن عبد المطلب.
الله أكبر،
إذا رسول الله قتل الشهداء اللي كانوا معه هو طلعهم، هذا منطق؟ هذا الأمور هذه كلها. وإذا يوم الخوارج هؤلاء خرجوا والإمام يخاطبهم يحدثهم تعالوا إلى الحق،
أبد.
التفت الإمام إلى أصحابه قال احملوا عليهم، ما في مجال بعد، احملوا عليهم، فوالذي نفس علي بيده لا يفر منهم ولا يسلم منهم عشرة ولا يقتل منكم عشرة. وبالفعل التحم الجيشان وقتل الخوارج ولم يبق منهم سوى تسعة، ولم يقتل من أصحاب علي سوى تسعة. ملتفت؟ يعني هذا أيضا انتبه إلى حديث، لأنه واحد يأتي ويبين لك سير المعركة والنتيجة للمعركة ما هي. تعب هكذا يقول كميل أنا أمشي مع سيدي ومولاي فمررنا على رجل من الخوارج دماؤه تجري، مقتول قتيل تسفي عليه الرياح. الإمام أمير المؤمنين علي سلام الله عليه التفت إليه قال يا كميل، وأشار بيده إلى القتيل هذا الخارجي، قال يا كميل أمن هو قانت آناء الليل؟ هذا صاحب القراية ذاك اليوم تذكر بالكوفة لما مرت سمع صوته هو نفسه، هذا ما قلت لك إنه من أصحاب النار؟ هذا من أصحاب النار، لأنه خرج لقتال إمام زمانه، لم يعرف إمام زمانه. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. إذن التفكير هو الذي يقود الإنسان. لذلك مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم جاءت بهذه المنهجية التربوية التي تحفظ تفكيرنا وتحفظ نيتنا وتحفظ قلوبنا سليمة لنعيش حياة الأبرار ونحشر مع الأتقياء الأطهار يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الآن لاحظوا، نحن اليوم عندما ننظر أحبتي إلى الكون بكل أجزائه نجد هناك ترابطا وانشدادا وثيقا بين كل جزء في أجزاء الكون، كل جزء مرتبط بجزء ثاني. هذا بدنك، البدن هذا نفسه، لاحظ دولاب البدن الذي فيه مليارات الخلايا كلها مرتبطة مع بعضها البعض، دولاب البدن يعمل بشكل متقن ومحكم، بحيث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. تأمل التعبير، يمثل المجتمع هكذا. إذن الكون هذا الذي تراه أمامك مترابط، المكان الذي تجلس فيه إذا ذكرت الله، المكان هاي الأرض هذا المتر اللي تشغل النصف متر يدعو لك عند الله سبحانه وتعالى، التراب الذي تمشي عليه يستغفر لك إذا كنت مؤمنا تعمل الصالحات، بل إن طالب العلم الذي يخرج من بيته لطلب العلم ولقضاء حاجة إنسان مؤمن تستغفر له الملائكة، وحتى الحيتان في البحار تستغفر له. معنى حتى الحيتان في البحار يعني هناك ارتباط قوي في هذا الكون، وإلا كيف يأتي هدهد سليمان من سبأ ويقف أمام سليمان في سورة النمل ويحدثه أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. بعد ذلك يقول الهدهد لسليمان وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. كان متعلم ليش يسجدون للشمس من دون الله. بعدين سليمان يكتب كتاب ويبحث مع الهدهد والهدهد يأخذ الكتاب ويقف على عرش بلقيس ويلقي الكتاب في حجرها ثم تأخذ الكتاب وتقول إنه ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. إذن شوف الرسول اللي كان بين ملك السبأ وبين سليمان ابن داود هدهد طائر من الطيور اللي موجودة أمامه. والقرآن الكريم يذكره. القرآن يذكر السورة كلها اللي يتحدث فيها عن سليمان يذكرها بسورة النمل يسميها سورة النمل لأنه حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وهو بالجو فتبسم ضاحكا من قولها. هذا علم يا أحبتي. سمع صوت النملة هذا علم خاص سمعها وتبسم من كلامها لأنها أعلنت أن هذا الذي يجري في الفضاء على بساطه ومعه الملائكة والجن والإنس هذا إنسان معصوم سليمان بن داود فإذا حطمكم أيها النمل فهم لا يشعرون. لذلك تبسم ضاحكا من قولها وأحضرها. كيف يحضرها؟ كل نملة كل مخلوق له كتاب خاص. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. في نفس اللحظة أحضرها. اللي يحضر عرش بلقيس وزيره عرش بلقيس أحضره من سبأ قبل أن يرتد الطرف ما يقدر يحضر النملة وهي موجودة بالوادي. تفهم كيف؟ سلمان الفارسي يقول أنا أمشي مع سيدي ومولاي علي بن أبي طالب سلام الله عليه فمررنا على وادي نمل وادي نمل فقلت سبحان الله سبحان الذي أحصى عددهم. فقال لي علي أمير المؤمنين يا سلمان لا تقل سبحان الذي أحصى عددهم ولكن قل سبحان الذي خلقهم وبرأهم فوالذي نفسي بيده إني لا أعرف عددهم وأعرف الذكور من الإناث. وهذا القرآن يحدثك الآن في سورة النمل أن سليمان أحضر النملة فعلي بن أبي طالب مقام أعظم من سليمان شيء طبيعي احتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان سليمان يعرف النملة ويحضرها بنص القرآن فلا تستغرب ولا تستكثر على علي بن أبي طالب أن يقول هذه الكلمة. طيب الآن لاحظوا وإذا السورة اسمها سورة النمل لماذا قلت هذا الكلام أيتها النملة؟ قالت قلته لأني خشيت على قومي أن ينشغلوا بذكرك عن ذكر رب العالمين. وأنت في البساط وطاير وتمشي وهاي الأبهة فما أردت النمل يغفل عن عبادة الله لحظة واحدة. فاللي ما مصلي ويلطش بصلاته خلي يسمع لأنه يوم القيامة الله يحضر هالنملة هذه حجة علينا تصير. يقول عجيب هذه النملة هكذا تقول وأنت الله فضلك على النمل وعلى المخلوقات الأخرى بالعقل وبالرسالة اللي تحملها أنت أيها الإنسان. إذن هناك ترابط. فإذا مات المؤمن بكت عليه السماوات والأرض. وجود الإمام كذلك إذا مات الإمام اهتز الكون لموته. مطرت السماء دما يوم عاشوراء لمقتل الحسين سلام الله عليه. الحوراء زينب سلام الله عليها تقول أفعجبتم أم مطرت السماء دما تعجبتم لذلك. الكتب التي تكتب عن مقتل الحسين تقول ما رفع حجر يوم عاشوراء إلا ووجد تحته دم عبيط. وأنا رأيت الصخرة التي أذكرها لكم رأيتها في حلب في الشام في سوريا صخرة وقع عليها أو وقعت عليها قطرة من دم الحسين سلام الله عليه. الآن هذه الصخرة موجودة وحالة الدم فيها ليست
قشرة فوق أو جلد رقيق، لا، إنما الدم متغلغل بكل شغاف الصخرة وأجزائها، وهذا شيء موجود ومعروف. حتى أبو العلاء المعري الأعمى يقول: وعلى الأفق من دماء الشهيدين علي ونجله شاهدان، فهما في أواخر الليل فجران وفي أولياته شفقان، ثبتا في قميصه ليجيء الحشر مستعديا إلى الرحمن. كذلك عندما ضرب أمير المؤمنين علي سلام الله عليه هبت ريح سوداء مظلمة اصطفقت أبواب الجامع، زلزل المكان، نادى جبرائيل بين السماء والأرض تهدمت والله أركان الهدى، كل ذلك ليعلمنا الله سبحانه وتعالى عظمة الإمام ومنزلة الإمام وموقف الإمام وكيف نتعامل نحن مع الإمام وخصوصا مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ما الفائدة من غيبته وهو مستور عنا ومحجوب عنا؟ يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: نفس الفائدة والشبه الذي يعطيه للشمس. يقول: كمثل الشمس حينما يغطيها السحاب. شايف الشمس إذا غطاها السحاب؟ هل تمتنع أنت عن الانتفاع بالشمس إذا غطاها السحاب؟ لا، لولا وجود الشمس لانطفأت الحياة. كذلك الإمام غائب عنا، إحنا ما نشوفه، نحن لا نراه ولكنه يرانا علما. هذه أيضا بين قوسين أقولها لكم: كل المدارس الإسلامية كافة، ما عندنا مدرسة إسلامية ولا مذهب إسلامي ولا عالم من علماء المسلمين من رسول الله إلى اليوم يمكن يشكك بالإمام المهدي سلام الله عليه، مستحيل. في واحد يقول هو لم يولد بعد، صح، لكن قضية الإمام المهدي سلام الله عليه، الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف، قضية قائمة لا يمكن لأحد أن ينفك منها نهائيا، لأنه ترابط الفكر الإسلامي هكذا. فإذا جئنا نحن الآن إلى الإمام الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل البيت يقولون: لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك، اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. إذن ترابط موجود، لا يمكن لإنسان أن يعرف الله من دون أن يعرف الرسول، ولا يمكن لإنسان أن يعرف الله والرسول من دون أن يعرف الإمام الحجة وإمام زمانه، لأن المعرفة مترابطة متصلة. الذين تركوا أهل البيت وقالوا نحن نعرف الله من خلال الرسول ما عرفوا الله ولا عرفوا الرسول، هذا شيء طبيعي. وإلا يوم عاشوراء عمر بن سعد واقف يصلي والمكبر المؤذن يقول للحسين إن صلاتك لا تقبل منك، ويوم عاشوراء نفس عمر بن سعد يؤمر 10 من الخيالة، وذولا درسنا حياتهم وإذا كلهم أبناء زنا، اقرأوا تاريخهم كله بالتاريخ، أبناء زنا أدعياء الذين رضوا جسد الحسين سلام الله عليه بحوافر الخيل. اتأملوا هذا التعبير الذي نأخذه. فعندما نتعامل مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه نتعامل معه بكل ثقة وبكل إشراق وتألق وبكل عزيمة. قسم من الناس يتعامل مع عقيدته بنوع من الخجل، فأنا أنعى على هؤلاء الليلة اللي يتعاملون مع عقائدهم نوع من الخجل والهزيمة والانهزامية. هذه موجودة موجودة، تشوف مثلا أمثلة كثيرة الآن ما أقدر أذكر الأمثلة، لكنه واحد يريد أن يتحدث عن عظمة أهل البيت، فإذا جلس بين أناس ممكن ما عارفين الإسلام ما يعرفون أهل البيت تراه يتواضع في خجل، ها، ويتنازل عن حقوق كبرى لأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. رأس الإمام الحسين يقرأ القرآن على الرمح، فواحد يلتفت للشباب يقول لا ما يحتاج واحد يؤمن بأن رأس الحسين يقرأ القرآن لأن هو ما عنده ثقة في هذا الشيء فإيمانه ضعيف. فهمت كيف؟ إيمانه ضعيف. الإمام يتكلم الإمام الحجة سلام الله عليه في يوم مولده كان يقرأ القرآن واحد يقول لا ما يحتاج واحد يذكر هذا الشيء. طيب الله يذكر لك عيسى ابن مريم كان يقرأ القرآن في يوم مولده فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا يعني آتاه الكتاب يقول أنا نبي وجعلني مباركا أينما كنت والإمام الإمام صاحب العصر والزمان إذا ظهر عيسى بن مريم يصلي خلفه وهذه بإجماع الكتب والصحاح عيسى الذي يصلي خلف الإمام يتكلم في المهد فكيف الإمام ما يتكلم في المهد صلوات الله وسلامه عليه لاحظ أو واحد تشوف مثلا حرمة مؤمنة لكن مسكينة عندها حالة من ضعف الإيمان إذا سافرت هنا تكون محجبة كمثال أقول هذا ما إلى علاقة وما إلى علاقة بربط أنه كل محجبة تصنع ذلك إثبات الشيء لا ينفي ما عداه أنا أعرف نساء محجبات في مشارق الأرض ومغاربها من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وهي مسلمة ومؤمنة لا يمكن أن تنزع حجابها لو اهتزت الأرض تحت أقدامها هذا شيء طبيعي لكن ضعيفة الإيمان ممكن تقوم بذلك فهنا عندما نتحدث يجب أن نتحدث بقوة الإيمان وعزيمة أنا عندما أقول الإمام صاحب العصر والزمان أكبر آية لله سبحانه وتعالى معنى ذلك ما أتجاوز حدود الفكر ولا أغلو في ديني وفي عقيدتي لأنه نحن عندنا الله تبارك وتعالى إرادته يجعلها في أشياء وفي أشخاص فهذه الإرادة أصلها من الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لكنه يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين هاي الإشاءة من الله ملك الموت هو الذي يتوفى الأنفس لكن لما تجي للقرآن الكريم الأصل الله الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها وفي آية أخرى يقول قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم هو الأصل من الله فهذه الإرادة التي جعلها الله عند ملك الموت ليست إرادة عرضية ومستقلة عن إرادة الله لأننا إذا نؤمن أن إرادة ملك الموت مستقلة عن إرادة الله هذا كفر وشرك هذا كفر وشرك بينما إذا آمنا أن الإرادة واحدة منطلقة باتجاه طولي كما يقول الفلاسفة وأهل المنطق والحكماء فمعناه هذه الإرادة من هذه الإرادة نفس الشيء الله تبارك وتعالى جعل الشفاء منه يقول وإذا مرضت فهو يشفيني الله هو الشافي لكن الله جعل هذه الإرادة في العسل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس فهل واحد يقول أن هذا نوع من الشرك لأن الشفاء بيد الله كيف العسل يشفي الله جعل الشفاء الذي هو بيده جعله في العسل كما جعله في أعشاب كذلك يجعله بيد المؤمن الصالح كذلك يجعله بيد الإنسان المؤمن واحد يصلي 40 سنة عند الإمام الرضا سلام الله عليه لم يتخلف حتى في مرضه يصلي صلاة الليل عند الإمام علي بن موسى الرضا 40 سنة بعد ذلك شاهد الإمام الرضا سلام الله عليه بالمنام يعطيه حزمة باقة من الورد الورد اللي يعطيه الإمام الرضا هذا ورد الجنة فأخذه بيده فصارت عنده حالة في يده أنه إذا وضع هذا الرجل إذا وضع يده على إنسان مريض يشفى ذاك المريض يقرأ عليه بعض الأدعية يشفى قوة صارت بيده سبحان الله بعد مرور سنوات سأله أحد العلماء الأعلام قال له يا فلان مر عليك الآن دهر طويل وهذه إيدك كان فيها شفاء ببركات الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه الآن الشفاء موجود هذا الرجل التفت ذاك العالم قال الشفاء موجود ولكن القدرة قلت قبل أنا كنت مرة واحدة لمسة واحدة يشفى المريض بإذن الله تعالى. لكن الآن لازم أكررها 4 و10 مرات. قال لماذا؟ قال لأني صافحت ناس عصاة أهل خطايا صافحتهم بيدي. انتبهت شو؟ هذه أمور موجودة، وإذا مرضت فهو يشفيني صح، لكن الشفاء هذا الذي من الله جعله الله في العسل، الشفاء جعله في القرآن الكريم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، هذا جوانب غيبية فيه. جعل الشفاء مثلا في بعض الأحشاب، فليس هناك تعارض، لأنه لا نتحدث عن علتين مستقلتين عرضيتين في معلول واحد، هذا محال ولا يمكن أن يحصل. ما أقول أنا الإمام له قدرة خارقة مستقلة عن قدرة الله، هذا ما حد يقول فيه الكلام أبدا، الذي يقول بهذا الكلام يكون مشرك كافر. إنما نقول أن هذه القدرة الخارقة هي من الله سبحانه وتعالى، كما أن إشاءتك أنت عندما تشاء شيء، هاي الإشاءة من الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. مثال ثالث أضربه لكم، الآن لاحظوا الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه، آية واضحة حكيمة يعني محكمة وليس متشابهة، بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذن هاي القدرة اللي موجودة بوجود الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يرفع العذاب ويمنع العذاب، لذلك لما إجى الفهري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله هذا الكلام الذي نصبت به علي بن أبي طالب وقلت من كنت مولاه فهذا علي مولاه، منك أم من الله؟ قال ويحك يا فهري، هذا من الله، أنا نازل علي جبرائيل يؤمرني ويقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، هذا أمر من الله، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فقام هذا الرجل الفهري النعمان الفهري وقال يا رب إن كان هذا الأمر حقا من عندك فأنزل علينا صاعقة من السماء تقتلنا، لكن لأنه قريب على النبي فما تنزل عليه صاعقة، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ركب راحلته وخرج، إلى أن خرج من أسوار المدينة المنورة فجاءه حجر من السماء فوقع على رأسه وفجره في لحظة واحدة. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله بالمعاني، اقرأوا تفسيرها وشوفوا هذا المعنى اللي موجود. وقبلها الله صور لكم أصحاب الفيل كيف أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل حتى يوصل لك الفكرة، حتى ما تستغرب شلون حجر ينزل على الفهري ويقتله، يقول لك أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. طيب الآن هذه القدرة والقوة اللي موجودة عند الرسول من الله، أنه وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أين جعلها الله؟ جعلها في الاستغفار أيضا، نقلها من هنا للاستغفار، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الاستغفار ماذا يصنع؟ اذهبوا إلى سورة نوح، اقرأوا كلام نوح النبي اللي بقى 950 سنة يخطب على المنبر ليل نهار، إني دعوت قومي ليلا ونهارا، يومية خطابين، يومية مجلسين عنده على أقل تقدير ليلا ونهارا، و950 سنة ما فتر ولا لحظة واحدة، لأن هذا نص في القرآن الكريم، ويا ريت مستمعين يسمعوه. الآن احنا نجلس ونسمع ونتفاعل، لا، كان عنده مستمعين يجعلون أصابعهم في آذانهم لما يقرأ، يقول وجعلوا أصابعهم في آذانهم وبعد عيونهم حتى ما يشوفوا، غمض عينك، يقول لا غمض عيني أتعب، أحسن شيء أشيل ثوبي أخليه على عيني حتى ما أشوف نور. جعلوا أصابعهم في آذانهم واستقشوا ثيابهم، بقى القلب، القلب السليم والمريض، قال وأصروا واستكبروا استكبارا، هاي للقلب أيضا. ومع ذلك بقى 950 سنة يخطب لهم، ماذا يقول لهم؟ اسمع، شوف هنا الطاقة اللي موجودة في وجود الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة في أهل بيته، هذه نقلت إلى الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إذا حافظين الآية تأملوها وقرأوها معي،
فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، هذا المطر ها، ويمدسكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أولا يرسل السماء عليكم مدرارا إشارة إلى حركة الحياة، لأن المطر الذي ينزل من السماء نتيجة حكمة وهدف ونتيجة دعاء وشغاف قلوب عطشة وظمآنة في ظمأ، كل يكون في هذا المطر خير. بعد ذلك ويمدسكم، هذا الإمداد يمدسكم بأموال وبنين، قدم الأموال على البنين حتى ما تفكر بالمعيشة، يمدسكم بأموال، الأموال التي يمدها الله لكم تحرك الأسواق. إذا نشوف الأسواق تتحرك في التجارة، الأسواق تتحرك بالاقتصاد في التجارة، تأملوا التعبير، يمدسكم بأموال. بعد ذلك إذا كانت التجارة تمشي وكان الاقتصاد يمشي، هناك أمن غذائي حصل، يمدسكم بأموال ومطر ينزل، ويمدسكم ببنين أيضا، البنين الذين يمدهم الله لنا ويمدنا بهم. هؤلاء ماذا يحتاجون؟ الولد يحتاج إلى دراسة، يحتاج إلى علم، يحتاج إلى رعاية، يحتاج إلى صحة، صحيح ولا مو صحيح؟ يحتاج إلى غذاء، والله سبحانه وتعالى ما يخلق البنين هكذا. إذا وفر لهم أيضا الأمن الثقافي، الجانب الثقافي وفر لهم إياه، فتح لهم المدارس للأولاد، فتح لهم دور الصحة. وإذا كانت إذا كان المجتمع إسلاميا ومسلما الأمراض تختفي، لأن الثالوث البغيض هذا الذي هو الجهل والظلم والفقر، هذا ثالوث بغيض يجسم على صدور العالم اليوم، هذا الثالوث علاجه بهذه الآية ها؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدسكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، فلا جهل ولا ظلم ولا فقر ويجعل لكم جنات. اتطور المجتمع، بساتين، حدائق، فواكه، كل شيء متوفر ما يحتاجه الإنسان، هذا الذي يصنعه الاستغفار، وهو شيء من وجود الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وإذا قرأتم سورة القدر يا شباب يا مؤمنين تدركوا هذا المعنى جيدا. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. هاي الملائكة تنزل كل ليلة قدر كل سنة في رمضان، هؤلاء الملائكة ينزلون، وبأي شيء ينزلون؟ بإذن ربهم من كل أمر، وفيها يفرق كل أمر حكيم. فلمن ينزل الأمر يا أحبابي؟ يجب أن يكون رجل من أهل البيت معصوم حجة الله في الأرض حتى الملائكة ينزلون عليه، وإلا على من ينزلون الملائكة؟ على أي أحد ينزلون الملائكة في ليلة القدر؟ تأملوا التعبير الدقيق. ولذلك لما تقرأ في زيارة الجامعة ومقادير الرب وأوامر رب العالمين في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم يا أهل البيت، لأنها ليست بيوت عادية، وإنما هي بيوت استثنائية، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فإذا عرفنا هذا المعنى كيف نستفيد أحبتي من وجود الإمام صاحب العصر والزمان؟ كيف نستفيد من أئمة أهل البيت؟ كيف نستفيد من الإمام الحسين؟ من هذه المدارس العظيمة؟ من هذه المجالس الموجهة الهادفة؟ كيف ننتفع بها؟ عندما نصفي داخلنا من اللحظة هذه يا أحبابي، يوم لا ينفع مال، أول المحاضرة تذكروها ولا ما تذكروها؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه العين شوية أسيطر عليها من النظر الحرام، من نظرة الحسد، لساني أسيطر عليه من الخنا والبذاء والفحش، أذني كذلك أسيطر عليها من سماع الغناء والطرب، لأنه أيام زمان كان الغناء والطرب له أماكن معينة، الآن في كل بيت ببركات الفضائيات هذه اللي موجودة وقناة الفضاء الفاسدة في العالم التي تدخل الفساد، طوفان الفساد تدخله إلى البيوت وإلى الشباب، وتسلب منهم عقيدتهم وأخلاقهم، وتسلب من المرأة كل ما يرفع شأنها في الإسلام، وهذا مما يؤسف له أشد الأسف، لأن المرأة التي تخرج بالفضائيات وبالإعلام الوافد هذه امرأة لا علاقة لها بالدين ولا علاقة لها بالإسلام، وأنت إنسانة مؤمنة أيتها الأخت المسلمة، أقول هذه ما تعرف الإسلام، واحدة تعبد غير رب العالمين وتعيش في مكان بعيد عن الإسلام، فما الذي يدخلها في بيتي وفي حجرتي؟ ما الذي يجعلها تعيش مع بناتي وأخواتي وزوجتي؟ هذا البلاء اليوم يجب أن نلتفت إليه يا أحبتي، يجب أن نلتفت إليه بأننا نحصن أنفسنا من هذا البلاء. المرأة تحفظ حجابها، تحفظ صلاتها، تحفظ أسرتها وبيتها، الأولاد كذلك عليكم بالصلاة. الإمام الحسين يوم عاشوراء وقف يصلي والسهام تأتي إليه من كل مكان، حتى أن أحد أصحابه هذا سعيد الحنفي، وقف عبد الله بن سعيد الحنفي وقيل سعيد بن عبد الله الحنفي، عمره 20 سنة شاب، قام وقف ما صلى خلف الحسين، إنما وقف يصلي فرادى، وقف يدافع عن الحسين، إذا جاءت السهام للحسين كان يتلقاها بنحره وصدره حتى أذخن بالجراحات، فلما قضى الإمام الحسين صلاته وقع هذا عبد الله بن سعيد الحنفي إلى الأرض ودماؤه تجري، ويقول للحسين: أوفيت يا أبا عبد الله؟ أنا وفيت، كنت أتمنى أني أستشهد بين يديك. قال: أنت أمامي في الجنة، أنت أمامي في الجنة، هنيئا لك يا سعيد، أنت سعيد في الدنيا والآخرة. هؤلاء الشباب اللي يتحملون ويقفون من أجل الحق، يدافعون عن الحق، ما يمنحهم شيء عن الحسين ولا عن المجالس ولا عن زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه أبدا. وهذا المعنى الكبير الذي نذكره لكم أيها الأحبة ونحن نتحدث. إذن يجب أن نصفي قلوبنا كل يوم، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، زنوها قبل أن توزنوا، الأعمال الصالحة، واحد يحاسب نفسه: أنا اليوم ماذا صنعت يا جماعة؟ هل كذبت؟ هل اغتبت إنسان؟ حكيت على إنسان؟ وزعت تهم على الناس؟ هل صار عندي موقف فيه تكبر وطغيان بسبب مال، بسبب جاه، بسبب سلطان؟ أم لا؟ أنه عندي أنا عقيدة وعندي إيمان وعندي تواضع، يجب أن أكون متواضعا ويجب أن أحترم الناس كلهم. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: التفت إلى الناس، التفت إليهم، أنتم درجات، هكذا في واحد فوقك وفي واحد دونك، لاحظ كيف يقول: لا تسقط من هو دونك فيسقطك الذي فوقك. التفت للتعبير، اللي دونك لا تسقطه، لا تسقطه فيسقطك من هو فوقك، وهاي من هو فوقك فيها آفاق كبيرة، يعني حتى بالنسبة للظالم الله يسقطك، لكن على طبقات المجتمع، واعلم أن الرعية طبقات لا يصلح بعضها إلا ببعض. فنحن عندما نأتي إلى مدرسة أهل البيت وقلوبنا مفعمة بحب محمد وأهل بيته، ومفعمة بحب الحسين سلام الله على الحسين، هذه أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب، تأخذ الحسين وهو صغير هكذا ترقصه تلاعبه: يا ابن رسول الله، يا ابن عظيم الجاه، فرد بلا أشباه، أعاده إلهي من أمم الدواهي. وتبكي، فيسألها رسول الله: ما الذي يبكيك؟ قالت: رأيت كأن عضوا منك يا رسول الله وقع في حجري. قال: هذه الرؤيا هذا تأويلها، أنك تحملين الحسين سلام الله عليه وتجعلينه في حجرك. ما أرضعته أم الفضل ولا الزهراء روحي فداها أرضعت الحسين. الحسين كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه معجزة وأسرار، كان يضع يده يضع كفه يضع إبهامه بفم الحسين فيرتوي الحسين، مو معناه يطلع حليب من يد النبي، تأمل هذه أسرار عرفها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لسانه في فم الحسين فيتغذى الحسين سلام الله عليه. لذلك جابر بن عبد الله الأنصاري يخاطب الحسين يقول: وكيف لا تكون هكذا وقد غذتك كف سيد المرسلين، وربيت في حجر المتقين، ورضعت من سجي الإيمان، وفطرت بالإسلام، فطبت حيا وطبت ميتا. هذا المعنى الذي نراه رسول الله روحي له الفداء يصلي، يأتي الحسين سلام الله عليه يصعد على ظهر جده فيطيل السجود إكراما للحسين، يمر على باب الزهراء يسمع الحسين يبكي يقول لها: بني فاطمة أما تعلمين أن بكاء الحسين يؤذيني، يؤذيني بكاء الحسين. يخرج إلى البقيع للدعاء والإمام الحسين يدرج معه، فيرفع الحسين عمامته في وسط الدعاء، يمكن كان عمره 6 سنوات ذات اليوم، وإذا الملائكة تضج بالبكاء وجبرائيل يهبط: يا رسول الله قل للحسين يرجع عمامته على رأسه، لقد أخرجت الملائكة رؤوسها من العرش ونظروا إلى الحسين رفع عمامته فضجوا بالبكاء. طبعا رفع العمامة إلى معنى الملائكة لما يبكون، لأن الملائكة عارفين أن رأس الحسين يقطع يوم عاشوراء ولذلك يضجون بالبكاء. فهذا المعنى الكبير الذي نقرأه وندرسه ونشوف ونشاهد الملائكة الأنبياء، ما من نبي إلا ومر على كربلاء وبكى على الحسين. إبراهيم وقع من على ظهر جواده إلى الأرض فقال: يا رب هل أذنبت ذنبا؟ قال: لا يا إبراهيم، ولكن هنا مصرع ولدك الحسين، هنا الحسين يقع في هذا المكان، فأردنا أن يكون لك أسوة بالحسين. سفينة نوح تأتي حتى تصل إلى كربلاء تضطرب ذلك الاضطراب الشديد، فنوح يسأل رب العالمين: يا رب أخشى الغرق. قال: يا نوح إنك على كربلاء على مصرع الحسين، لذلك هذه السفينة اضطربت هنا. ملتفت حبيبي؟ كذلك الإمام أمير المؤمنين لما يمر على كربلاء يقول: ها هنا محط رحالهم، ها هنا تهراق دماؤهم. وكذلك جبرائيل يمر على النبي ويحمل بيده قبضة من التراب، أكثر من مرة يقول له: يا رسول الله هذان ولداك الحسن والحسين، أحدهما يهراق دمه على هذه التربة، فخذ التراب وقل لي من هو، من هو الحسن أم الحسين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ التراب لما وضعه وشمه فاضت عيناه بالدموع، قال: يا جبرائيل هذه رائحة ولدي الحسين، هذه تربة كربلاء. لذلك هذا المعنى الكبير يا أحبتي، ما من نبي يمر حتى إدريس معه أغنام ترعى ذات اليوم يجيبهم على شريعة كربلاء وما يشربون من الماء، ويسألهم: وكم سائل عن أمره وهو عالم. فينطق كما نطقت النملة مع سليمان والهدهد مع سليمان، هذه الأنعام أنطقها الله، قالت له: يا نبي الله إدريس هذه الشريعة يقتل عندها الحسين، فنحن لا نشرب من هذا الماء. كذلك تشوف جواب الإمام الحسين ما شرب من نفس الشريعة، الإمام الحسين قال له: أنت عطشان وأنا عطشان فلا أشرب حتى تشرب، فرفع الفرس رأسه كأنه فهم الكلام. الغراب الذي نقل دم الحسين إلى المدينة إلى فاطمة العليلة، وأنا أقول لكم في مقتل هابيل ابن آدم في سورة المائدة تجدون هناك غراب موجود: واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. بعد ذلك يقول: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من النادمين. ثم يقول: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. فإذا كان في مقتل هابيل يأتي غراب وفي سورة المائدة الغراب موجود، لا نستغرب أن يكون غراب في كربلاء يحمل دم الحسين إلى ابنته فاطمة العليلة اللي واقفة على الباب وتنتظر الركبان ويمر عليها أعراب تقول له عندي رسالة احملها إلى أبي الحسين. يصل هذا إلى كربلاء في الساعة الأخيرة، الحسين يودع العائلة وإذا كتاب من فاطمة الصغرى العليلة تسأل عن أخوتها، تسأل أباها الحسين: أبا يا نور عيني طالت غيبتكم عني، أنا أسأل عن أخي عبد الله الرضيع، أسأل عن أخي علي الأكبر، أسأل عن القاسم، أسأل عن عماتي وأخواتي. فالإمام الحسين يقرأ كتابها قبل مصرعه ويبكي 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 الله أكبر. وهي التي نظرت إلى دار الحسين: يا دارهم يا دارهم كنت زهية، يا دارهم كنت زهية وكانت قنادين دموية، يا دار ناظيني وناظيك شانت بدور ومزهر عليك واستغرب البيئة الناظيك. لما دخلت الحوراء زينب إلى الدار نظرت إليها بتلك الحالة، أوقفت الجارية على الباب. هاي كلمة الدعاء ذكر بها هذه المرأة العظيمة أم البنين، لأن الليلة القادمة خاصة بمسلم بن عقيل سلام الله عليه، وهي الليلة الخامسة من شهر محرم الحرام الليلة القادمة. فإذا الباب تطرق ذهبت الجارية رجعت قالت: سيدتي إن على الباب أم البنين. قالت: افتحي لها، هذه شريكتنا بالعزاء. لما وقع بصرها على زينب صاحت: وولداه وحسينا. اجابتها زينب: واخاه وعباسا. صاحت صايات: يا فقد الاحباب، والله شموح شي يا دار الاطياب، اهبها الحال انصاح ورا الباب، انا مغفاه سجيتي سلاك الفطرين. بكت زينب وصاحت تلقنها بالله ويا يقوم نساعدنا، هاي ام البنين الراح منها. فنادي دربا، بسم الله الرحمن الرحيم، بارك الله فيكم جميعا للدعاء ايها الاحبة. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، عشر مرات: يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين. فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء، بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت، بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على ما أعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. بعد دعاء للحفظ بارك الله فيكم لحفظ البلاد والعباد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك ألجأت ظهري وإليك أسنست ظهري وإليك فوضت أمري. فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي. وادفع عني بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأثنى وأكثر ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك يا رب العالمين. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك. استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. مكن له دينه الذي ارتضيته له. أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وإلى أموات الجميع وإلى شهداء الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. الفاتحة مع الصلوات.